بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة حديثنا عن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. توقفنا الإخوة في الدرس الماضي عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يقول زملوني زملوني، وهدأت خديجة رضي الله عنها من روعه وبشرته وبينت له أن هذا ليس بخزي وباطل، وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، فأخبره بأن هذا هو الناموس ملك الوحي الذي نزله الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام من قبله، وتمنى أن يكون شابا لأن يقوم بنصره في الدعوة إلى الله تعالى. بعد ذلك الإخوة انقطع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 40 يوما وقيل غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت عليه هذه الأيام سكن فؤاده واشتاق قلبه لكلام الله. تخيل ما عنده من القرآن إلا هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما عنده من وحي الله وكلام الله إلا هذه الآيات، يتلوها يقرأها فيشتاق لآيات أخرى تنزل عليه، يشتاق لكلام ربه جل وعلا. وهذا من حكمة الله ولطفه بنبيه أن أنزل عليه الوحي ثم قطع عنه الوحي فترة حتى يشتاق إليه ويطمئن قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي ذات يوم إذ سمعت صوتا من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت منه حتى هويت إلى الأرض، فرجعت وقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، إلى آخر الآيات. وهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. لما كان بغار حراء كان في ظلام الليل، وشعر برجل يأخذه إلى صدره ويضمه ضمة شديدة كما عرفنا، وما رأى الملك. ولكن في هذه المرة لما سمع صوتا شديدا من السماء ورفع صوته، فإذا بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، قد سد الأفق، ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا ملك عظيم، والله تعالى قربه إليه وقال مطاع ثم أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال له 600 جناح، له 600 جناح كل جناح يسد الأفق. ومتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرة ثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، هذه المرة والمرة الثانية متى؟ في الإسراء والمعراج. نعم، فرأى جبريل هذا الملك العظيم، تخيل بشر يرى ملك على صورته الحقيقية، له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، يعني يسد ما بين المشرق والمغرب. فما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، رعب منه وسقط على الأرض، ما استطاع أن يمشي، ثم تحامل على نفسه ورجع إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني، وجاء في بعض الروايات وصبوا علي ماء باردا حتى هدأ، وأنزل الله عليه هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. تأمل إلى هذه الآيات العظيمة: يا أيها المدثر، المتلحف بفراشه ولحافه، وهذا فيه مؤانسة للنبي صلى الله عليه وسلم وتلطف معه، يا أيها المدثر قم، ما لك وللراحة، ما لك وللنوم، قد انتهى زمان النوم والراحة، قم لربك، قم لدين الله، قم فأنذر وربك فكبر، عظم الله تعالى وادعو الناس إلى تكبير الله وتوحيد الله وعبادة الله وحده لا إله إلا هو جل جلاله، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك من الرجس والعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في سيرته قبل البعثة ما وقع في معصية ومخالفة لله جل وعلا، حفظه الله تعالى، قال: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الأصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وصايا عظيمة للداعي إلى الله ولكل مسلم. هذه الآيات الإخوة والله تجعل المسلم يهتم لهذا الدين. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. وهكذا الإخوة، هذا الدين أمانة في رقابنا جميعا، هذا الدين الدعوة إليه ونشره ليس مقصورا على العالم أو الداعي، بل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له نصيب من حمل هم هذا الدين والدعوة إليه، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحمل هم هذا الدين، لكن بشرط أن ما يتكلم إلا بعلم. أدعو إلى الله على بصيرة، عرفت أن هذا هو حكم الله، أن هذا حديث صحيح، أن معنى هذه الآية كذا، فتدعو إلى الله، تعلم أهلك، أولادك، زوجتك، أصدقائك، من هم في عملك، إذا رأيت فلانا يدخن، يسمع الغناء، يفعل المحرمات، تتكلم وتنصح. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة أخرجت للناس، وهكذا أمر الله تعالى نبيه في الآيات التي نزلت بعد سورة العلق، يعني ثاني ما نزل من الوحي في القيام بهذا الدين والدعوة إلى الله تعالى، كل في حدود دائرته، هذا في مسجده وهذا في طريقه وهذا في بيته وهذا في عمله، في أي مكان تكون مباركا بين الناس، تنصح وتعلم وتدعو بالتي هي أحسن، باللين والرفق والرحمة. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل الإنسان إخوة يقوم لهذا الدين، المرأة والرجل الصغير والكبير، فجميعا نقوم بهذا الدين. قم فأنذر وربك فكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أمره الله تعالى ببلاغ هذا الدين، قم فأنذر. تأملوا الإخوة إلى الواقع في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، ومكة هي مركز الوثنية في الجزيرة العربية، ويأمره الله تعالى بأن يدعو إلى توحيد الله وإبطال الشرك في مركز الوثنية. الأمر في غاية الصعوبة، ليس بالسهل، أمر شديد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بين أهله وأقربائه ومن يظن أنهم يستجيبون له، فدعا أهله، فكان أول من أسلم من النساء من؟ خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. وأول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأول من أسلم من الصغار من؟ علي رضي الله عنه. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يوم الاثنين وصلى معه علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء. كان علي رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تربى عند عمه أبي طالب والد علي، فكان معه، نشأ معه في نفس البيت. ثم لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لازمه علي رضي الله عنه وهو صغير، فكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة من ثاني يوم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصليان. وهذا يدلك على أن الصلاة كانت معروفة عندهم من أول أيام البعثة، لأن هذه العبادات كانت موجودة، ورثوها عن ملة إبراهيم. فكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه. وأول من أسلم من الموالي من؟ نعم، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. وقام أبو بكر رضي الله عنه في بداية الدعوة بالدعوة إلى الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه إخوة وهب نفسه ووقته وماله وعمره للدعوة إلى الله جل وعلا. من أسلم على يد أبي بكر؟ نعم، من المبشرين بالجنة أولا عثمان رضي الله عنه. ومن أسلم على يد أبي بكر؟ عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيد عامر بن الجراح. كل هؤلاء المبشرين بالجنة يأتون في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دعا إلى الله تعالى فأسلم، وأسلم على يديه أيضا أبو سلمة وعثمان بن مضعون والأرقم بن أبي الأرقم الذي فتح داره حتى يجتمع فيها الصحابة رضي الله عنهم. كانت الدعوة يعني سرية في بداية الأمر، ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في مكة، لأنها معقل الجاهلية والوثنية. فهذا الصحابي الأرقم رضي الله عنه جعل داره كأنها وقف للمسلمين، يأتون، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في داره خفية مع باقي الصحابة ويتعلمون الدين، يقرئهم ما نزل عليه من الوحي فيحفظونه. وهكذا يعني كان من السابقين بلال بن أبي رباح الحبشي، وصهيب الرومي، وعمار بن ياسر، وكذلك آل ياسر، والده ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم، وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه، خباب بن الأرت، وسعيد بن زيد من المبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وهكذا عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، وأختها أسماء. وهكذا دخل الناس في الدين يوما بعد يوم يزدادون، حتى بلغ عدد الذين أسلموا ما يقارب 40 من الصحابة السابقين رضي الله عنهم في بداية الأمر. ظهر أمرهم لقريش ولكنها لم تعبأ بهم، يعني عرفوا شيئا من خبرهم وأن محمدا يجمع بعض الناس ويكلمهم في الحنيفية والتوحيد، لكن ما اهتمت قريش بهذا. لماذا؟ العدد قليل وليس لهم قوة، ثم ظنوا أن محمدا مثل الموحدين الذين كانوا من قبله. مثل من؟ مثل من؟ زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد من البشرين بالجنة، والده زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان من الموحدين في الجاهلية ولم يعبد الأصنام، كان يعبد الله وحده جل وعلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول له أبيات جميلة في التوحيد: أربا واحدا أم ألف رب أدين، إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، وأبيات يعني طويلة في توحيد الله تعالى. أمية بن أبي الصلت كان شاعرا وكان على التوحيد، ولكن بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ترك التوحيد وظل على الكفر والشرك. وهذا ما يكون إلا لما في القلب من دسيسة سوء. قيل أنه كان يظن أن الرسالة ستكون له، فلما كانت لمحمد كفر بالله وأشرك بالله، مع أنه كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هكذا الإخوة استمرت الدعوة سرا 3 سنين، وعدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم. وهذا الإخوة فيه إرشاد إلى الداعي أن يكون على حيطة وحذر. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل في الدعوة إلى الله، ما قال أن يقوموا الآن ندعو الكفار. 3 سنين ما يجهر بالدعوة سرا في دار الأرقام وبين الصحابة فيما بينهم. فينبغي على الداعي أن يكون حكيما، أن يأخذ الحيطة والحذر في الدعوة إلى الله. لكن الإخوة الحمد لله في بلاد المسلمين يرفع فيها الأذان والمساجد موجودة فيها والصلوات تقام، هذه البلاد الإسلامية الآن الحمد لله، مع ما في بلاد المسلمين من جهل ومن بدع ومن شهوات ومعاصي، لكن الحمد لله الإسلام فيها ظاهر الحمد لله، ما أحد ينكر هذا. فلا يجوز أن يعتزل جماعة الناس ويدعون سرا ويخططون سرا، كما يفعل اليوم والله المستعان بعض الجماعات الحزبية، يعتزلون جماعة المسلمين ويخططون سرا ويتحزبون فيما بينهم ويرسمون خطة كما يزعمون لإعادة الدولة الإسلامية. وهذا الإخوة من تزيين الشيطان. هذا الدين الإخوة واضح، لماذا نخفيه؟ ما الشيء الذي لا نستطيع أن نجهر به أمام الناس؟ تقرير التوحيد، إذا قمت تتكلم في توحيد الله ما أحد يردعك، إذا قمت تتكلم في تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، ما أحد يقول لك لماذا تتكلم. دين الله تعالى واضح، إذا تكلمت في السمع والطاعة لولاة الأمر، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، مما تحفظ به بلاد المسلمين. هؤلاء الإخوة ما يخططون سرا وما يتحزبون إلا لمنهج فاسد يحملونه، لا يستطيعون أن يصارحوا به عامة المسلمين، ألا وهو الخروج على ولاة الأمر. يحملون هذا المنهج، منهج الخوارج من الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمعات وإقامة المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات، ولذلك ما يستطيعون أن يتكلموا بهذا علانية في المساجد وبين الناس. ورحم الله الخليفة الورع الزاهد عمر بن عبد العزيز يقول رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون بشيء من أمور دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون ويتناجون بشيء في أمور دينهم من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، وهكذا يفعلون هؤلاء. بعد ذلك الإخوة، الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة لما كثر عدد المسلمين وحان الوقت لبيان الدين علانية. أنزل الله تعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، جبل الصفا المعروف قريب من الكعبة. قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فصرخ: يا صباحاه يا صباحاه. وهذه الكلمة معناها أن عدوا سيهجم علينا، لأن العدو يغير متى يغير العدو؟ في الصبح. فقال: يا صباحاه. هذه الكلمة إذا سمعها العرب يعرفون أن عدوا آت قريبا. فقال الناس: ماذا حدث؟ اجتمعوا عند جبل الصفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كانوا يسمونه بالصادق الأمين. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام له عمه أبو لهب فقال: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فدافع الله تعالى عن نبيه، أنزل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حتى لما أنزل الله تعالى هذه الآيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر في ظل الكعبة، وإذا بأم جميل العوراء زوجة أبي لهب تأتي وتولول وتصيح وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سبها وشتمها، حتى جاءت وقفت وأبو بكر يراها من بعيد، فقال: يا رسول الله، هذه أم جميل وفي يدها يعني حجر. ف يعني طمأنه حتى قامت عند رؤوسهما فما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فما رأته، حفظه الله تعالى منها. فبدأت تكلم يعني أبا بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتمها وكذا، وهو يسمع. ثم انصرفت وهي يعني تقول مذمما يعني قالت يعني مذمما يعني أبينا ودينه قلينا، كما قالت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا محمد، صدقت، أنا محمد، ويقولون عني مذمم، يعني فما يصيبه سبهم وكلامهم. المهم، فهكذا الإخوة يعني صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى. وأيضا لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله، فقام وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم. لأن عبد مناف أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه، جده هاشم. عبد مناف له 4 أولاد: هاشم والمطلب وشمس ونوفل. هؤلاء يرجعون إلى عبد مناف، فيقول: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا على الناس، مشفقا على أهله وأقربائه، يدعوهم إلى الله. الأقربون أولى بالمعروف، أول ما تدعو أهلك الأقربين. وهكذا الإخوة، المسلم لا يليق أن يترك زوجته بلا تعليم وبلا تأديب، أن يترك أولاده بلا تربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أول ما تدعو أهلك وأولادك وزوجتك وإخوانك. فهكذا أنذر أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهله ودعا الناس، وبدأت يعني مرحلة عصيبة من مراحل الدعوة إلى الله تعالى، هذه الدعوة الجهرية. وفي هذه الفترة الإخوة يعني الله تعالى يثبت المؤمنين بوحيه بالقرآن الكريم. تأملوا في هذا الوقت، ونختم بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل مع الناس ومع قريش؟ ما سمعنا بصدام ولا بقتال ولا باغتيال أحد الكفار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدهم بالقرآن العظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والله تعالى بلطفه وحكمته أول ما أنزل الآيات المكية التي فيها ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة وعظمة الله تعالى وصفاته والمواعظ، حتى تتربى القلوب على الإيمان ويرسخ فيها الإيمان والتوحيد والتوكل على الله والصبر لله. كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني سورة المدثر، يعني من أوائل ما نزل، يعني نزلت بعد سورة العلق. ويقول الله تعالى فيها: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس محبوسة في النار إلا أصحاب اليمين، أصحاب الجنة، أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. تنزل الآيات المكية. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب قوله جل وعلا: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني سورة القمر، وهي جارية تلعب يعني في الفترة المكية. قالت: وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. وقالت: أول ما أنزل الله تعالى يعني هذه الآيات، قالت: ولو أنزل الله تعالى الحلال والحرام وقال: لا تزنوا، لقال الناس: لا ندع الزنا أبدا. ولو أنزل الله أول ما أنزل: لا تشربوا الخمر، لقال الناس: لا ندع الخمر أبدا. هذا من حكمة الله تعالى. تجد الآيات المكية فيها ترسيخ الإيمان والعبودية والتعظيم، وهذا والله الإخوة نحتاجه كثيرا في زماننا مع بيان الأحكام، لكن نحتاج إلى هذا. ما الذي جعل الناس، كثيرا من الناس، لا يبالون بالدين ويقعون في المعاصي والشهوات؟ ضعف الإيمان. لأن الواحد تمر عليه والله الأسابيع بل الشهور ولا تدمع عينه من خشية الله، يصلي الصلوات وما يشعر في قلبه بخشية الله والشوق للقاء الله، وما يبكي إذا سمع آيات الله تتلى. لماذا الإخوة؟ قست القلوب. لماذا هذه الغفلة؟ ضعف الإيمان، الإعراض عن كتاب الله، عن القرآن. فهذه الفترة الإخوة، تأمل كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يشتاقون لنزول آيات من السماء ينزل بها جبريل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يشتاقون إلى هذه الآيات. هكذا وأنت تسمع القرآن وأنت تتلو القرآن، تخيل أن هذه الآيات الآن نزلت وأنت بحاجة ماسة إلى هذه الآيات، والله أنت أحوج إليها من الصحابة رضي الله عنهم، أحوج إليها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقونها بقلب حاضر مليء بالشوق إلى هذه الآيات، ويعرفون عظمة هذا الكلام، ولذلك استفادوا من القرآن وأثر فيهم القرآن. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن أنزل الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنوات. يعني 4 سنوات من بداية الدعوة، من أول ما بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 4 سنوات أنزل الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نحن الآن كم مرت علينا من السنوات؟ 30 سنة و40 سنة، والإنسان يقرأ القرآن وما يخشع، والله تعالى عاتبهم بمرور 4 سنوات على عدم الخشوع. كان من أوائل ما نزل، وأختم بهذا. نعم، قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني لا يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل، هذا الدين العظيم، هذا القرآن، إلا إذا هيأت قلبك ونفسك بقيام الليل. ففرض الله تعالى قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 7 سنين كاملة، كانوا يقومون الليل حتى تفطرت أقدامهم، حتى تفطرت أقدامهم 7 سنين كاملة، وما يقومون ساعة ولا ساعتين، نصف الليل إلا قليلا أو زد عليه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، هذا أقل شيء. ورتل القرآن ترتيلا، يعني أقل شيء يقوم 4 ساعات 3 ساعات قيام ليل متواصل، يرتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ هذا الإخوة الذي يجعل القلب يخبت لله، يجعل القلب مؤهلا لتلقي القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا أردت أن ينصلح حالك، أصلح حالك مع الله في الليل وفي القرآن، مع القرآن. أصلح حالك مع ربك في ليلتك. إذا انصلح حالك في الليل مع الله، سينصلح حالك في النهار، تستجد قوة في طاعة الله، وخشوعا في قلبك، قوة في بدنك، لذة في العبودية وفي ذكر الله ببركة هذه الصلاة. هذه الصلاة تربية إيمانية، تربية إيمانية. الله تعالى كيف ربى الصحابة في مكة؟ بهذه الصلاة، بقيام الليل. إن شاء الله إن عشنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، أول ما قال لهم: يا أيها الناس، ماذا؟ يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أسس المجتمع المدني كذلك على قيام الليل، لأنه تربى على هذا في مكة، وأسس المجتمع المكي على هذا. فهذه الصلاة الإخوة صلاة عظيمة، يعني فيها تربية للقلب وللنفس، لأن القلب يخشع فيها، تخلص لله. ما تقوم من فراشك وتدع الفراش والنوم إلا لمحبوب أعظم، أنك تحب الله وتناجيه وتتضرع إليه وتسجد له، تطيل السجود وتدعو الله تعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يواطئ القلب فيها اللسان، تخشع لله، يؤثر هذا القرآن في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.